بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، الحديث لا يزال متصلا مع شيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط. فصل. إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي أو اسكتي، طلقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أنواع من تعليق الطلاق بأمور كثيرة، وهذا الفصل عقده في تعليق الطلاق بالكلام. فإذا قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي، أو قال: تنحي أو اسكتي، طلقت. يعني أنه كلمها، قال: إن كلمتك فأنت طالق، ثم تكلم وقال لها: تحققي، أو قال لها: تنحي، أو قال لها: اسكتي، أو قال لها أي كلام من ذلك. المهم أنه علقه بالكلام، قال: إن كلمتك، ثم كلمها فإنها تطلق بذلك. وقال: وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. يعني كل واحد منهما علق الكلام، أو علق الطلاق، الرجل علق الطلاق على ابتداء الكلام، وهي علقت العتق على ابتداء الكلام منها. فهو يقول: إن بدأتك به، يعني بالكلام، إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، وهي تقول: إن بدأتك به، أي بالكلام، فعبدي حر. إن حلت يمينه، لأنه لم يبدأها بالكلام، وهي لم تبدأه بالكلام، لأنها كان هذا جوابا لكلام سابق أو نحو ذلك. إن حلت يمينه، يعني لم يكن هذا يمين أو ما علق به، وعرفنا أنهم يريدون باليمين هنا لا يريدون حقيقة اليمين، وإنما يريدون تعليق أمر على أمر، وسبق هذا في كلام المؤلف. إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، فهذا تعليق على الطلاق لكن ليس يمينا، وعرفنا الحكم في هذا. فقال: إن بدأتك به، قالت: إن بدأتك به فعبدي حر. إن حلت يمينه، ما لم ينوي عدم البداء في مجلس آخر، يعني انتهت اليمين هذه، ف فله أن يكلمها وأن يبتدئها بالكلام بعد ذلك، إلا إذا نوى البداء في مجلس آخر، يعني في كل مجلس إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. أما لو أراد في هذا المجلس ثم ابتدأ بعد ذلك كلاما لا يضر، لأن انحلت اليمين بالبداءة التي ذكرها سابقا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل.
يعني هذه المسألة أيضا تعليق الطلاق بالإذن لزوجته، والأصل في هذه التي الأبواب الفصول التي عقدها المؤلف أن ما علق على شرط حصل بحصوله، هذا هو الأصل، لكن قد يستثنى من ذلك أحوال، إما النية وإما غير ذلك. أما هذه الفصول جميعا تدخل
مكررة
في عبارة واحدة، أنه ما علق على الطلاق حصل بحصوله على الشرط.
نعم.
إن فعلت كذا فأنت كذا، فأنت طالق. فإن فعلت ما علق عليه الطلاق وقع الطلاق، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. تبقى هناك مسألة النية، ماذا أراد؟ هل أراد في هذا المجلس خاصة أو أراد في كل مجلس؟ أراد إن حصل ذلك منك مرة واحدة أو إن حصل وإن تكرر؟ لأن تقدم معنا في إن هل تفيد التكرار أو لا تفيد التكرار. فمثل هذه المسائل هذا هو الأصل فيها وهذا هو روحها. قال: إذا قال إن خرجت بغير إذني، يعني خرجت من غير أن آذن لك بالخروج، أو لا تخرجي إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. هذه مسألة أخرى. الأولى معلومة، أنه إذا علقه على شيء حصل بحصوله، علقه على عدم الإذن، علق الخروج على عدم الإذن وعلق الطلاق على ذلك، فإن خرجت بغير إذنه فإنها تطلق بذلك. والثانية المسألة الأخرى، قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، يعني هنا المرة الأولى خرجت بإذنه لم يقع الطلاق، ثم خرجت بغير إذنه في المرة الأخرى، فإن قلنا إن ذلك يفيد التكرار كلما خرجت حصل الطلاق. أو أذن لها ولم تعلم، أذن لها ولم تعلم، يعني في نفسه قال إن خرجت فلا مانع وهي لم تعلم بذلك، فخرجت من غير إذنه قالوا تطلق، لأنه لم يأذن لها وإنما أذن لها مرة، وقيل لا تطلق في هذه الحالة، لكن لأن هذا لم يبلغها الإذن، فهي أصلا حينما خرجت على أنه لم يأذن لها، أما كون أذن في نفسه فهذا لا يكفي أو لعدم علمها. أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غير، طلقت في الكل، يعني قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، خرجت إلى بيت أهله، خرجت للحمام، وخرجت الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه، هذا معناه في القديم إذا أطلق، محل يغتسل فيه، ليس هو الحمام الذي يراد به الخلاء، هذا المراد به هنا. فهي خرجت إلى الحمام وغيره، وإلى غيره. ففي هذه الحال لم يأذن هو أن تخرج إلى غيره فتطلق، أو عدلت منه ذهبت إلى الحمام ثم مرت على بيت أهلها، أو ثم مرت على السوق وهو قال إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فهذا الطلاق إذن معلق على الخروج إلى الحمام وإلى غيره. قال طلقت في الكل. نعم.
لا إن أذن فيه كلما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت.
نعم. فلا إن أذنت إن أذن فيه كلما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، انحلت يمينه في كل ذلك، لأنه قال لا إن أذن لها، فإن أذن لها في الخروج كلما شاءت هذا نقض لليمين السابقة، نقض اليمين السابقة. نعم.
أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت،
فمات زيد انتهى فخرجت فلا شيء عليها وتنحل اليمين. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى.
نعم. قال علق الطلاق بإذنها أو بمشيئتها، إن شئت فأنت طالق أو طالق إن شئت، لم تطلق حتى تشاء، سواء كان على الفور أو على التراخي. كيف على الفور؟ قال أنت طالق متى شئت، فقالت في الحال أنا شئت الطلاق، حصل الطلاق، أو قالت بعد أيام أو بعد أشهر أنا شئت الطلاق، فتطلق سواء كان على الفور أو على التراخي. على الفور يعني في الحال، أو على التراخي بعد مدة، حتى تشاء أي تصرح بالمشيئة. أما لو لم تصرح وشاءت في نفسها فهذا لا يعتبر في الطلاق، الطلاق لا يعتبر إلا بالتلفظ، أن يصدر أن تقول شئت كذا، والكلام لا يعتبر إلا بالنطق. نعم.
فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق.
قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، يعني قالت قد شئت الطلاق إذا أنت شئته، إذا أنت أردت الطلاق أنا أريده، فشاء هو فقال أنا أريد الطلاق لم تطلق. وهذا من الغريب أن يقول أن يعلقه بمشيئتها، قال تطلقين متى شئت، ثم قالت قد شئت إن شئت فشاء الطلاق، يعني أريد الطلاق إذا تريده، فأراده يقول لا تطلق لم تطلق. لماذا؟ لأنه لم يوجد منها مشيئة، لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق للمشيئة، وتعليق المشيئة ليس بمشيئة. يعلقت يعني كما تقول إن أعطيت فلانا ريالا وهو لم يعطيه، الإرادة المشيئة والإرادة والتعليق غير حصول الشيء، فقالت إن شئت وهي لم يحصل منها مشيئة الآن، فلهذا قالوا لم تطلق لأنها لم تشأ شيئا وعلقت المشيئة بمشيئة زوجها. نعم.
وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء، وإن شاء أحدهما فلا.
نعم. إن قال إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، يعني علق على مشيئتها ومشيئة أبيها. إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، أو قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق. فإذا شاء معا هي وأبوها حصل الطلاق، أو هي وزيد حصل الطلاق. فإن شاء أحدهما قال أبوها أشاء الطلاق وقالت يا لم أشأ شيئا، فهنا لا يحصل الطلاق إلا بمشيئتهما. نعم.
وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع.
نعم، هنا علقه بمشيئة الله، ومشيئة الله أمر لا نعلمه، ها؟ فهو تعليق بمستحيل، وقالوا التعليق بالمستحيل يقع، وقيل لا يقع، والمؤلف سابقا قال لا يقع. إذا علقت بمستحيل قال لا يقع، وهذا تقدم معنا في فصل سابق، قال وأنت طالق انطرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وهنا قال تطلق لأنه علق بمستحيل، وهذا ليس، لأن لا نعلم مشيئة الله عز وجل. نعم.
وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت.
نعم.
وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، طلقت في الحال، فإن قال نعم.
وأنت
أردت
طالق
الشرطة
لرضا زيد أو مشيئته، يعني هنا هذه تحتمل، أعد أقرأ العبارة.
وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرطة قبل حكما.
نعم، يعني هذا هنا قال وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، هذا يحتمل أمرين، يحتمل التعليق والتعليل. إذا أراد التعليل قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، طلقت في الحال، يعني بسبب رضا زيد أو بسبب مشيئته. إن أراد بقوله أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، إذا أراد به التعليل. وإن أراد الشرط أي إن رضي زيد أو إن شاء زيد، قال فإن قال أردت الشرط أي إن رضي زيد أو شاء زيد قبل حكما. لماذا يقبل حكما في الظاهر؟ لأن كلامه يحتمله، والإنسان إذا ادعى ما يحتمله كلامه فإنه يقبل منه. نعم.
وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
نعم، قال إن رأيت الهلال، إن أراد رؤيتها هي بنفسها ورأت الهلال طلقت، وإن لم تره لم تطلق. لو قال نعلم اليوم واحد من رمضان، قال إن رأيت هلال رمضان فأنت طالق، فدخل الشهر وهي لم ترى الهلال بنفسها لم تطلق إن أراد رؤيتها. وإن أراد الرؤية العامة التي تدخل فيها صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ونحن لا نرى جميعا بل يراه بعض الناس، ولكن تقام رؤية الشخص محل رؤية الكل إذا رآه واحد من المسلمين. فإن قال لا أنا ما أردت رؤيتها بنفسها وإنما أردت رؤية الهلال يعني بصفة عامة، قال وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. إذن في مثل هذه الحالة والتي قبلها الأمور التي لها حالتان، إذا جاء السائل يسأل فإننا نسأله. إذا قال قلت لزوجتي إن رأيت الهلال فأنت طالق. فنقول ماذا أردت؟ هل أردت رؤيتها بنفسها؟ أردت رؤيتها بنفسها لم تطلق حتى تراه بنفسها. وإن أردت بالرؤية العامة برؤيتها وبرؤية غيرها يعني بهلول الشهر فهي تطلق. وكذلك في الآخر الذي قال طلقتك لمشيئة زيد أو لرضا زيد، نقول ماذا أردت؟ هل أردت التعليل أو أردت التعليق؟ نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده.
هذه مسائل متفرقة وعامة في التعليق، في تعليق الطلاق. وكل هذا الباب الذي تقدم معنا من 3 و4 دروس كله في تعليق الطلاق. وقلنا الضابط له هو أن المعلق على شرط يحصل بحصوله. نعم.
فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث.
نعم. هذا أولا إن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده. قال والله لا أدخل دار فلان، ثم أدخل يده في داخل الدار أو أطل برأسه في داخل الدار، وهو علق الحلف أو علق الطلاق. هو ذكر الحلف هنا والمقصود واضح وهو الطلاق، يعني قال مثلا إن دخلت هذه الدار فزوجتي كذا يعني طالق، أو خرجت من هذه الدار فكذا، فعلقه على دخول الدار أو على الخروج منها. فهنا ننظر إن دخل بكل جسده حصل الطلاق، وإن دخل ببعضه لا يحصل الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ثم يدخل رأسه في بيته ليرجله نساؤه، فهذا ترجله عائشة، وهذا لم يعتبر خروجا من المعتكف. فلهذا قالوا لا يكون وجود البعض لا يكون كوجود الكل. فهنا قال أو أدخل طاق الباب يعني فتحة الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، فيه شيء من غزلها، فإنه لا يحنث ولا يقع منه طلاق. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، لم يحنث. لكن هنا مسألة، لو قال لا أشرب من هذا النهر، لاحظ المسألة هنا، هنا قال لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. ولو قال نفس بدل الإناء ضع كلمة النهر أو البحر، لا أشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنث، لأن النهر لا يمكن يستوعبه جميعا. فعلمنا بالقرينة أنه لم يرد شرب النهر كاملا، علمنا بالقرينة أنه لم يرد شرب النهر كاملا. أما هنا فمعلوم إذا قال لا أشرب ماء هذا الإناء يشرب الماء جميعا. نعم.
وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه.
نعم، يعني أولا يقول هنا إن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. طيب لو فعل المحلوف ناسيا أو جاهلا هل يحنث في يمينه؟ يحنث في يمينه؟ قال والله لا أشرب من ماء الإناء الفلاني، ثم شرب ناسيا أو جاهلا، فقال هناك لا يحنث، ولكنه في الطلاق لو قال إن شربت من ماء النهر الفلاني أو من ماء الإناء يحنث، أو قال إن شربت من ماء الإناء فعبدي أو فعبيدي أحرار، قالوا يحنث. ما الفرق بين المسألتين؟ بين مسألة أنه يحنث، لا يحنث في اليمين ويحنث في الطلاق والعتاق. قالوا الفرق بينهما أن اليمين تتعلق بحق الله عز وجل، والحنث في الطلاق والعتاق يتعلق بحق الغير، وإن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقالوا المرفوع هنا هو الإثم، أما الضمان لو إنسان أتلف مال شخص ناسيا أو جاهلا هل يضمنه أو لا؟ يضمنه، إذا تعلق بحق الغير فإنه يضمن، لكن الإثم مرفوع. جاء إنسان وصدم شخصا فمات ذلك الشخص، هل نقول إنه معفو عنه ليس عليه دية؟ هو ليس بآثم، الإثم مرفوع، أما الضمان فإنه ثابت لأنه تعلق بحق الغير، وحقوق الغير لا تسقط بالنسيان، بالخطأ والنسيان. فهذا الذي جعلهم يقولون يقع منه ناسيا أو جاهلا الطلاق، قال إن ذهبت إلى داري، أو قال إن ذهبت إلى دار فلان فعبدي حر، ثم ذهب إلى دار فلان ناسيا، يعتق عليه العبد أو لا يعتق؟ هذا كلام المؤلف. طيب إن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو نائما مطلقا لا في طلاق ولا عتاق، هنا إن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو نائما لم يحنث مطلقا، أي لا في طلاق ولا عتاق ولا في يمين، والله أعلم. نعم.
وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا أن يفعله كله.
يقول وإن حلف ليفعلن كذا، لم يبر إلا بفعله كله. حلف ليأكلن هذا الرغيف، فلم يبر حتى يأكل الرغيف كاملا، لو أكل بعضه فإنه لا يبر. وهذه أمور العلماء يعلقونها على الألفاظ، والصحيح في مثل هذا النية مقدمة، نية الحالف إذا قال لآكلن هذا الرغيف أي لآكل من هذا الرغيف، إذا كان نيته ذلك فهو بحسب نيته، وإن لم يكن له نية فهذا مقتضى اللفظ أنه يحنث بأكل بعضه دون أكل كله. نعم.
قال رحمه الله: باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما.
نعم. ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف الظاهر، هذا هو التأويل، هو صرف اللفظ التأويل من أول وآل الأمر إذا رجع، هذا الأصل، والأصل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر لمعنى يقتضيه. فقوله أن يريد بلفظه ما يخالف الظاهر، يعني يريد به معنى يخالف ظاهره، مثل لو قال إن نساءه طوالق ثم قال أردت بنسائي أردت بهن بناتي أو أردت أخواتي أو عماتي، يعني من نسائه، ولم يرد نساءه اللاتي عقد عليهن أو تزوجهن، فهذا يقبل منه. نعم.
فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما.
نعم. إذا حلف وتأول قال أردت كذا، إذا قيل له هل رأيت زيدا قال والله ما رأيته، حلف، وقال العلماء معنى أني ما ضربت رئته، فهذا ينفعه التأويل. أو قيل له هل زيد عندك قال والله زيد ليس هنا، ليس هنا في هذا المكان، وقد يكون موجود في البيت لكنه ليس في هذا المكان، هذا تأويل مقبول. يقول إذا حلف وتولى من نفعه إلا أن يكون ظالما، إنسان ظالم أخذ مال شخص ثم حلف على يمين وإن تأول في ذلك فإنه لا ينفعه هذا التأويل، لأن اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف أو على ما يصدقك عليه صاحبك كما في صحيح مسلم وغيره، إذن لا ينفع الظالم إذا تأول في يمينه قال لا أنا أردت كذا ما أردت كذا، هذا لا ينفعه، لأن اليمين حلفت على يمين فإما أن تكون صادقا وإما أن تكون كاذبا، لا ينفع التأويل تقول لا أنا أردت معنى ذلك أردت معنى آخر أو تأويلا صحيحا مقبولا، لا يقبل منه. يقول هنا إذا حلف وتأول يمينه نفعه التأويل إلا أن يكون ظالما فإنه لا ينفعه. نعم.
فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي، أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها، لم يحنث في الكل.
نعم. لاحظ، لو فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء، هذا الظالم يريد أن يعرف مال زيد ويأخذ مال زيد ظلما وعدوانا، وله وديعة عنده لزيد، وديعة عند هذا الشخص بمكان، فحلف ونوى غيره قال والله ما لزيد عندي شيء، يعني في هذا المكان، وقد يكون له وديعة عنده في مكان آخر، أو نوى بما الذي، يعني نوى بها الموصولة،
نعم،
الذي لزيد عندي، ها، ما لزيد عندي مال، الذي لزيد عندي مال، فنوى بما ما تصح أن تكون نافية ويصح أن تكون موصولة، فهو قال أو بما الذي، يعني نوى بها الموصولة، أو حلف ما زيد ها هنا. ما زيد سئل أين زيد، ظالم يريد هذا الشخص أن يعتدي عليه، قال ما زيد ها هنا، فحلف ونوى غير مكانه، يعني ليس هو ها هنا لكنه في مكان آخر في البيت، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته، لأن أخذ الوديعة ليس سرقة وإنما هو خيانة، ولم ينويها، لم يحنث في الكل، يعني لم يحنث في الكل إذا نوى التأويل الصحيح، لكن لو نوى لا سرقت مني شيئا لا وديعة ولا غيرها فإنه يحنث أو تحنث بذلك. هذا ما يتعلق بتعليق الطلاق على هذه الأمور، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فنشرح في التعليق على المشيئة، نقول إن ذلك هو من باب المستحيل أو من باب غير المقدور عليه أو غير المعلوم.
في ماذا؟
في التعليق إن شاء الله وقع تعليق الطلاق بمشيئة الله سبحانه، هل يقال إن هذا أنه تعليق على مستحيل أو أنه تعليق على غير معلوم أو غير مقدور ليس في إمكانية المكلف؟
هم ذكروا التعليق على المشيئة أنه من باب التعليق على المستحيل، لأن لا نعلم مشيئة الله عز وجل ماذا يشاء، هذا أمر مستحيل بالنسبة لنا. نعم، هم ذكروا هذا في باب المستحيل، لم يذكروا في باب الأمر الذي أنت قلت ماذا، الذي لا يقدر عليه،
إنه والذي ليس لا يقدر من المعلوم
عليه المستحيل
لنا.
لا يقدر عليه،
ليس من المعلوم يعني.
نعم،
لكن هو في حق الله واقع،
واقع، لكن مستحيل بالنسبة لنا العلم به. هل نحن نعلم مشيئة الله؟ لا نعلم. نعم، بعضهم يقول إذا حصل الطلاق فهو بمشيئة الله، لكن هذا يعني نحن نريد حكما. نعم،
كذلك النسيان والجهل في الطلاق ألا يدخل في العموم ولا يستثنى الطلاق وغيره في ذلك؟
يعني هذا فيه كلام ليس محل اتفاق، لكن المؤلف يرى أنه الجهل والنسيان أنه يقع به الطلاق، يعني قال، لكن يعني كثير من علمائنا لا يرى أنه يقع به هذا الطلاق. التورية هي التورية نفس التأويل هذا، لكن التورية هو أن يذكر اسم يحتمل معنيين، الاسم يحتمل معنيين، فهذا يدخل يعني قريب من هذا نفسه أو نفسه، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل قال من ماء، فأخذ السائل يقول من ماء العراق من كذا، وكل إنسان من ماء. نعم،
ولكن الشيخ من يسأل عن الصلاة أمام الإمام، ما المذاهب فيها، ما الأقوال حولها؟ الصلاة أمام الإمام،
الصلاة أمام الإمام عند الجمهور أنها لا تجوز، لا يجوز الإنسان أن يتقدم على الإمام، وأجاز ذلك المالكية، أجازه أن يتقدم على الإمام، وأجازه شيخ الإسلام لعذر، إذا كان هناك عذر شدة زحام وصلى أمام الإمام فإنه يجوز، والظاهر هو عدم الجواز، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا كان أمام الإمام كيف يأتم بالإمام وهو لا يرى الإمام؟ الظاهر أنه لا يجوز الصلاة أمام الإمام، والله أعلم.
الآن مع ما يحصل بالزحمة الآن أيام نعم. الجمعة ورمضان وغيره يحصل زحام غير معهود،
ولو يعني سن ليس لا يصلي أمام الإمام مهما كان، إذا كنا على هذا القول لا يصلي أمام الإمام، يبحث في الصلاة خلف الإمام وسيجد مكانا إن شاء الله.
الأخ يقول: اشتريت شيئا من تاجر ثم رددت له هذا الشيء، فقبل هذا الشيء وقال لي لا أسامحك،
وقال
لا أسامحك،
يعني الإقالة أمر مشروع ويستحب أن يقيل الإنسان أخاه في بيعه، والإقالة هو أن يرد الإنسان ما اشتراه إلى صاحبه، فإن قبل فهذا الأمر جائز. وكيف هذا الإنسان يعني يقبلها ثم لا يسامحه؟ هل هذا الإنسان غير في هذه السلعة، استعمل هذه السلعة أو ماذا؟ كان بإمكانه أن لا يقيل، أن لا يقبل الإقالة، وإذا كان فيها ردها من أجل عيب فيها فهذا يجب عليه أن يقبلها. يعني عندنا إقالة وهو إنسان اشترى كتابا مثلا ثم بدا له أن هذا الكتاب لا يحتاجه فرده إلى قال أقلني بيعتي، فقبل منه، فهذا جائز. وأمر آخر أنه اشترى هذا الكتاب ثم وجده معيبا فيه ملازم ساقطة فرده إلى صاحبه، يجب عليه أن يقبل هذا الرد إذا كانت السلعة معيبة، أو أن يعطيه أرش العيب الذي حصل في هذه السلعة بتقويم السلعة صحيحة ثم بتقويمها معيبة، والفرق بين الأمرين. يعني مثلا إنسان اشترى سيارة ثم وجد بها عيبا، هذه قيمة السيارة سليمة من العيوب 80,000، وقيمتها وهي معيبة هذا العيب الذي فيها قيمته 10,000، فإما أن يعطيه الأرش الذي هو 10,000 وإما أن يقبل البيعة، فهو لازم له أحد الأمرين، والله أعلم. نعم نعم. الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فهذا جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة. نعم، إذا صلى المنفرد خلف الصف، ويقولون من مفردات مذهب الإمام أحمد هو عدم صحة الصلاة خلف الصف، وتوسط بعض العلماء بين هذين القولين فقال إن وجد مكانا في الصف فصلاته باطلة خلف الصف، وإن لم يجد مكانا صلى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصلاته صحيحة في هذه الحال. و يعني يحمل ما ورد من أنه لا صلاة للمنفرد خلف الصف على من وجد مكانا فصلى خلف الصف، وهذا هو الظاهر، والله أعلم. نعم.
الأخ يسأل يقول: لو أحدهم طلق طلاقا مشروطا لزوجته فقال إن خرجت من البيت فأنت طالق، ثم بعد المجلس نوى في نفسه أنه لا ليس عليها شيء ولا يقع الطلاق، ثم خرجت وهي لا تعلم،
وهي لا تعلم،
لا تعلم بهذا، لأنه في نفسه نوى أنه لا،
هذا ذكرنا الطلاق، ذكرنا أنه يقع الطلاق. ذكرنا أنه يقع الطلاق لأن هي خرجت مخالفة للشرط، وإن كان هو في نفسه أنه رفع هذا الشرط، ولا يرفع هذا الشرط إلا بالكلام، إلا أن يتكلم، ف فهي خرجت مخالفة لأمره، وهي في اعتقادها أنها مخالفة، حتى هي في اعتقادها أنها مخالفة. والكلام إنما يكون باللسان، وأما قول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فهذا ليس بصحيح، الكلام هو نطق باللسان. نعم.
لو نوى أن يكون ذلك خلال ساعة فخرجت بعد هذه الساعة، لو نوى أن يكون هذا الشرط خلال ساعة فخرجت بعد هذا الوقت،
لو نوى هذا لابد أن يبين لها
في نفسه، هو لابد لا هي لا تعرف،
لابد أن يبين ذلك لها.
لا هو نوى في نفسه خلال ساعة فخرجت بعد ساعة
أو أبلغ حد
نعم، لكن
بنيته هو،
لكن نعم هو بنيته هو، لكن هي خرجت وهي تعتقد أنها مخالفة، قال إن خرجت فأنت طالق فخرجت، فلو أراد ذلك يقول إن خرجت في هذا الوقت يقيده بشيء. نعم
لم يقيده، لكن
إن خرجت بغير إذني في هذا اليوم فأنت طالق، والأحسن أن لا يعلق على الطلاق شيئا. نعم.
طيب لو وقع الطلاق المشروط في حال الحيض، وقع منها الشرط الذي علق به الطلاق في وقت حيضها، هل يقع أو
يقع
لا؟
الطلاق يقع، الطلاق
يقع؟
نعم،
مع أن الطلاق في الحيض،
الحيض هذا جمهور العلماء أنه يقع الطلاق في الحيض، قليل الذين ذهبوا إلى أنه لا يقع. نعم.
الأخ يسأل يقول أثناء الطواف أو السعي قد نذهب إلى دورات المياه، من أين نبدأ حين نرجع؟
في ماذا؟
في الطواف والسعي يذهب إلى يتوضأ مثلا دورات المياه، من أين إذا رجع من أين يبدأ؟
بعد نعم. يعني هو خرج أثناء الطواف،
نعم،
طاف مثلا شوط أو شوطين،
نعم،
هنا في هذه الحالة إذا خرج خارج المطاف وقطع الطواف فإنه يستأنف من جديد على الصحيح، لأنه مثل الصلاة، أنت لو كنت في الركعة الرابعة ثم انتقض وضوءك فخرجت وتوضأت، نقول تكمل الرابعة ونقول تبدأ من أول الصلاة، تبدأ من أول الصلاة. لكن في حالة بعض الناس يقول أجدد الوضوء ولم يحدث، هذا في الطواف، فيتوضأ من أقرب ماء زمزم ثم يرجع، فهذا يبدأ الشوط من أوله يعني، لكن لا يبدأ الطواف من أوله لأنه لم يحدث أصلا ولم ينقطع طوافه، إنما أراد أن يجدد، فإذا كان الفاصل يسيرا فإنه يتم من أول الشوط ويكفيه ذلك. أما السعي فإنه لا يحتاج إلى طهارة، السعي لا يحتاج إلى طهارة ولا يشترط فيه الموالاة، لا يحتاج إلى طهارة ولا تشترط فيه الموالاة. لو أما الطواف يشترط فيه الطهارة وتشترط فيه الموالاة بحيث لا يفصل، فلو أن إنسانا سعى شوطين ثم خرج من المسعى ثم رجع بعد ساعة فإنه يكمل خمسة فقط، لا يشترط فيه الموالاة. نعم. إذا بدأت الصلاة يصلي ثم يتم من مكانه، من مكانه، ويعني أنا أرى أن مثل هذه الحالة أن يرجع الإنسان إلى الخلف قليلا حتى يضمن أنه أتى بالطواف على حقيقة، يرجع قليلا ثم يصلي. نعم يتم، لأن الصلاة هذا فاصل يسير ولا يضر.
نعم. يقول هل يجوز لبس الإحرام من الفندق وأنا متوجه إلى الميقات؟
نعم، دائما نحن نقول إنه يجوز أن يلبس الإنسان، أن يغتسل في الفندق وأن يلبس الإحرام وأن يؤخر النية إلى الميقات، لأن الإحرام في الحقيقة هو نية الدخول في النسك ليس هو اللباس، لكن يتهيأ للإحرام بالاغتسال في الفندق وبلبس الإزار والرداء، ثم يؤخر النية إلى الميقات. نعم، يتطيب قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في الإحرام. والبعض يقول هنا يطيب بدنه دون ثياب الإحرام، والله أعلم.
الأخ يقول: شخص استأجر عقارا لمدة 10 سنوات.
شخص
استأجر عقارا لمدة 10 سنوات ثم اشترط إذا توفر لديه قيمة العقار خلال فترة العقد أن يتحول العقار للبيع بدل الإيجار، هل يجوز هذا؟
هو الآن استأجره.
نعم.
اشترط على
مدة 10 سنوات.
اشترط على من؟
هذه مدة العقد.
الذي اشترط من هو؟ المستأجر. اشترط على المؤجر أنه يملك العقار إذا
توفر لديه قيمة العقار خلال فترة العقد يتحول إلى البيع بدل الإيجار.
لا، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقول: متى ما استطعت القيمة دفعتها واشتريت العقار، فهذا وعد بالشراء وليس شراء. أنا استأجرت هذا العقار 10 سنوات بمليون، كل سنة بمئة، فهذا إيجار. وقلت لصاحبه: متى ما توفر عندي مبلغ مثلا 5 ملايين اشتريت العقار، هذا وعد بالشراء لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه. إن ملك هذا المبلغ ثم اشترى كان بها، وإلا لا شيء عليه، فهو وعد بالشراء فحسب. الصورة الثانية وهو الإيجار المنتهي بالتمليك، إذا أراد هذا، يعني مثلا هذا العقار قيمته 1,000,000 وهو يقول: أنا استأجر السنة بمئة، فإذا تمت 10 ملكت العقار، وإن خرجت قبل 10 أو أفلس هذا الإنسان ولم يستطع أن يدفع 100 ما مضى اعتبره إيجارا، لا يعتبر من القيمة. وإن استمر إلى 10 سنوات قد يزيده مبلغ معين على 1,000,000 مثلا، لكن يعتبر ما دفعته هو من القيمة، هذا إيجار منتهي بالتمليك. هذا الإيجار المنتهي بالتمليك جمهور العلماء على أنه لا يجوز، جمهور العلماء. هناك من أجازه، لكن الجمهور على أنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأن فيه غررا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وكيف الغرر؟ الغرر يحصل لهذا المسكين، هذا لو قيل له استأجر هذا العقار 100 لم يستأجره 100، إنما استأجره 100 طمعا في ملكيته. يأتي إلى صاحب السيارة ويستأجرها الشهر 3,000 4,000 طمعا في ملكيتها، ولو كنه استأجر سيارة ما استأجر سيارة 3,000، فهذا فيه غرر، والغرر هو الذي لا تعلم عاقبته، لا يعلم كيف يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فقد يدفع الإنسان أقساطا على أنه يملك، ففي نية هذا المستأجر هو أن يملك، وفي نية الآخر أنه لو حصل لهذا الإنسان مانع يمنعه من دفع الأقساط فإنه ترجع ملكيتها لصاحبها الأول، فهذا لا يصح ولا يجوز، وهو بيع غرر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
الإيجار الذي دفع لا يدخل في قيمة العقار
ولا لا يدخل، لكن هو أولا لم يدخل في هذا الإيجار بهذا المبلغ إلا طمعا في الشراء. يعني الآن لو قيل له استأجر هذه الأرض مثلا نفترض بمئة ألف، قال قد أستأجر بأربعين بخمسين، لكن إذا كان في هناك فرصة أن أملك هذه الأرض لا مانع أن أدفع مئة. نعم، هذا الذي يظهر أنه لا يجوز بهذا الطريق، والله أعلم. نعم. هذا الربا بعينه ليس يعتبر ربا، هو الربا بعينه. لماذا؟ نعم، العبرة في العقود هو بما في نفس الأمر، وإن سميناها بغير أسمائها، كون السيارة باسمه. أما لو اشترى السيارة لنفسه أو اشتراها ليقسط هذه السيارة على الشخص، فهذا تقسيط غير دفع المال. أما أنت تقول في هذا السؤال أنك دفعت أربعين، يعني السيارة أنت دفعت ابتداء، ها، وهو أكمل لك من شخص آخر وأعطاك مبلغ ستين، ثم قال لك السيارة تكون باسمي وأنت تدفع، وما أعطاك لنفسك. لا لا، طيب طيب، هذا لو كان هذا الإنسان اشترى السيارة ابتداء وبماله ثم قسطها عليك، هذا أمر مثل ما ذكر الأخ. أما أن تدفع أنت مبلغ ثم تحتاج إلى إكمال، حتى ولو ذهب ولم يعطك هذا، هو كأنه أعطاك هذا المبلغ، لأن هو دفعه عنك.
نعم،
كأنك اقترضت منه مبلغ ستين وقلت بدل ما أستلمه في يدي سلمه للشركة، فهذا ربا واضح لا إشكال فيه، لا إشكال فيه بهذه الصورة. أما لو اشترى السيارة بماله كاملا ثم بعد هذا قال لك تعال وادفع لي مبلغ معين وأنا أبيعك هذه السيارة ويبقى عليك باقي من قيمة السيارة، يعني بهذه الصورة نعم. أما أن يأتي شخص ويقول لك أنا أدفع عنك هذا المبلغ، أنت تشتري تدفع أربعين وتقول يبقى لي ستين ألف، يقول أنا أعطيك ستين ألف وأقسطها عليك بزائد، هذا ربا واضح ما في إشكال. نعم.
هناك من يسأل عن من يريد أن يعتمر مرة أخرى، يريد يعتمر مرة أخرى أو يعتمر عن أبيه وأمه المتوفى.
نحن نقول الاعتمار عن الأم وعن غيرهم هو جائز في أصله، لكن الناس أكثر من هذا، حتى صار الإنسان يأتي بعمرة عن نفسه وعن أبيه وعن أمه وعن أقاربه. نحن نقول إن العمرة عن الغير جائزة في الأصل وصحيحة، لكن الناس أكثر من هذا الأمر، والإكثار من هذا الأمر يعني خلاف ما وقع عليه السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أو عن غيره. فكون الإنسان يكثر من العمرة عن نفسه أو عن غيره هذا فيه يدخله عدة أمور نذكرها دائما للإخوة، وهي منها أن النية أحيانا قد يدخلها ما يدخلها، لأن الإنسان قد يأتي بالعمرة مجاملة، أتى بعمرة عن أمه وعن أبيه ثم عن أخيه أو عن أخته، ثم يخشى أن يغضب أبناء الأخ الفلاني فيأتي بعمرة عنه، وهكذا، فتكون النية مدخولة، وهذا من شأنه أن يفسد العمل. ثم أمر آخر أن الإنسان قد يأتي بهذه العمر الكثيرة ولا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. فهذا أيضا أمر مهم جدا، أن تكون العمرة الصحيحة. والأمر الآخر ما يحصل خصوصا في أيام الحج من زحام شديد، فالناس يريدون أن يفرغوا من حجهم ومن نسكهم، وإذا به يرد عليهم بعمرة وبعمرة، وهذه الملايين كل واحد يريد أن يأتي بعمرة عن نفسه أو عن أقاربه، فيتضاعف هذا العدد ويحصل من الزحام ما يعلم من ضرر، وهو من أجل أن يأتي بعمرة عن غيره وليس ذلك واجبا عليه، فيحصل ضرر ويحصل مفسدة، مع أنه لو تحرى الأوقات التي تستجاب فيها الدعوة ودعا عند البيت لمن أحب لكان هذا أهون وأيسر، والله أعلم. نعم.
يقول: إذا قال لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت طالق، وهو يقصد التهديد، فخرجت، فهل يقع الطلاق؟
وهو يقصد
التهديد.
التهديد يعني هذا الأصل، إذا قصد غير الموجود، وهذا ذكرناه سابقا في الطلاق وفي غيره، أن الطلاق يكون يمينا إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، وهو لا يريد حقيقة الطلاق، إنما يريد الحث أو المنع، فهذا فيه كفارة يمين، وإن كان الأصل في مثل هذه الألفاظ أنها للطلاق، والله أعلم.
يقول: لقد بعت قطعة أرض لمستثمر ودفع لي ثلثي الثمن، وجاء ليقوم بإنشاء مشروع سياحي فقمت بوقفه، هل هذا ظلم للمشتري حيث إنني أريد باقي المبلغ؟
كيف أعد؟
يقول: لقد بعت قطعة أرض لمستثمر ودفع لي ثلثي الثمن، وجاء ليقوم بإنشاء مشروع سياحي فقمت بوقفه، فهل هذا ظلم للمشتري حيث إني أريد باقي المبلغ؟
أولا، هذا المبلغ هل هو حال عليه أم أنه يعني على دفعات أو على سنوات؟ فمثلا في هذه السنة يدفع الثلث، ثم في السنة التي بعدها الثلث، ثم التي بعدها الثلث، فإذا كان هذا مؤقت يعني بوقت فليس له أن يمنعه لأنه لم يحل بعد. أما إذا كان هذا يعني ليس مؤقتا وإنما كان الواجب أن يدفعه ابتداء كاملا، فمن حقه أن لا يحدث شيئا في هذه الأرض حتى يدفع كامل المبلغ، والله أعلم. له أن يصوم متفرقة، له أن يصومها متفرقة. نعم، والله تعالى أعلم. بماذا؟ نحن نرى الثوب حقيبة يعني، أي لا مانع، لا مانع، لا مانع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.